في حديث سابق تحدثنا عن عملية جمع المال، وذلك من خلال التجارة. حديثنا اليوم هو عن عملية صرف المال واستهلاكه. وعملية استهلاك المال لغاية الأهمية، والإسلام كما يهتم بمصدر المال فإنه أيضا يهتم بمصرف المال، وهذان الأمران مسؤولية الإنسان. بعض الأحاديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها هذه الأربع سؤالان بخصوص المال: سؤال عن مصدر المال من أين اكتسبه، وسؤال عن مصرف المال وفيما أنفقه. و الحديث عن مصرف المال يمكن لي أن أشفله إلى نقاط عدة، وهي كما يلي: النقطة الأولى تتصل بكيفية تأمين احتياجات الإنسان وما موقفه تشريع من هذا الأمر. وبناء على هذه النقطة الجوهرية والأساسية يمكننا أن نقول أن الإنسان بطبيعة الحال من خلال ما خلقه الله عليه غرائز فإنه بحاجة إلى عدة أمور، له احتياجات ومتطلبات لا يمكن أن يستغني عنها في هذه الحياة. من جملة هذه الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان ما يتصل باستهلاك الكثير من مصادر الطاقة في هذا الكون، فالإنسان بحاجة إلى نوعين من الاحتياجات. هناك احتياجات ضرورية تتصل بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء وما إلى ذلك، وهناك احتياجات غير ضرورية ليست أساسية قد تعد في عداد الكماليات كأمور الصين مثلا، أو أمور المصاريف التي يصرفها الإنسان على الترفيه والتنسك وما إلى ذلك. وهذان النوعان من الاحتياجات قد وفرها الله لنا، وفرها الله لنا من خلال خطين. الخط الأول هو الخط التكويني، أو من خلال نظامه التكويني، حيث وفر في هذا الكون من النعم من الطاقات ما يفي باحتياجات الإنسان. الطبيعة ليس فيها بخل ولا هي عاجزة عن الوفاء باحتياجات الإنسان، نظرية أن تزايد أفراد الإنسان سيخل بالتوازن بحيث لا تعود مصادر الطبيعة وافية باحتياجات الإنسان. هذه النظرية للمفكر الإنجليزي مالتوس، هذه النظرية غير صحيحة، علميا غير صحيحة، وفي ميزان القرآن أيضا هي غير صحيحة. ما أعده الله على هذا الكوكب الذي نعيش عليه من طاقات مياه أشجار نباتات بترول شبكه، كل ما يوجد على هذا الكوكب من طاقات كفيل في تلبية حاجات الإنسان واحتياجات الإنسان، وكفيل في تلبية الاحتياجات من النوعين الذين أشرت إليهما، يعني احتياجاتنا الضرورية والأساسية واحتياجاتنا الترفيهية. ولذلك نظر التأمل إلى هذا الكون، هذا الكون الذي ذلله الله لنا، جعله ضيعاً رهن إرادتنا ومشيئتنا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذلولاً، هذه الأرض ذلها الله لنا، ما أعده الله في هذه الأرض كفيل بتلبية احتياجاتنا. اسمحوا لي هنا أذكر نموذج قرآني من النعم التي أنعم الله بها علينا، وهذه النعمة تلبي احتياجاتنا الأساسية وتلبي حتى احتياجاتنا للترفيه والاستزادة. هذا النموذج هو الأنعام التي خلقها الله لنا، الأنعام من البقر والإبل والدواب والفرس وما إلى ذلك. يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. إذا لاحظوا هون عم يتحدث القرآن عن وظيفة حسية مادية لهذه الأنعام، أن الأنعام ناكل من لحمها، نستفيد من جلدها تمشو، وهذه متع أو هذه فوائد حسية. تضيف الآيات: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال هو الزينة، هذه الأنعام يستفاد منها من ريشها وبرها للتزين، ربما يعني للاحتياجات غير الضرورية. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحفل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. تحمل أثقالكم، تستفيدون من ظهورها. تضيف الآيات: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. شوف هاي المعادلة، لتركبوها هاي المنفعة الحسية وزينة. أحيانا نفس أن يركب الإنسان على الجمل هيك هاي فيها هيك يعني شيء من التخفيف من الزينة. فالله حتى هذا المعنى أمدنه لنا من خلال ما أعده في هذا الكوكب. إذا في الخط الأول من نظام التكوين، هذا الكون من خلال ما أودعه الله فيه هو كاف وواف بكل احتياجاتنا الضرورية وغير الضرورية، باحتياجاتنا المادية والمعنوية. الخط الثاني خط التشريع، فالله سبحانه وتعالى قد شاء بمشيئته التشريعية أن يبيح لنا وأن يحل لنا كل الطيبات، بحيث نجد نوعا من التناغم بين النظام التشريعي والنظام التكويني. تلفتوني جيدا لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة. في نظام تشريعي في نظام تكويني، نحن نعتقد أن ثمة تناسق وتناغم بين النظامين. فالله مثلا جعل لنا احتياجات، لا يمكن أن يجعل لي حاجة إلى الأكل ويحرم علي الأكل، لا يمكن أن يجعل عندي حاجة إلى الزوجة أو المرأة بالنسبة إليها الزوج ويحرم علي التزاوج. لابد أن يبيح، لابد أن يكون هناك تناغم بين التشريع وبين التكوين. ومن هنا كل ما فطره الله عليه قد أباحه لنا. ويمكنك أن تقول أن كل ما جاء في التشريع هو يتناهى مع ما جاء في هذا الكون الفسيح والعظيم والذي يمكنك أن تقول ليس بالإمكان أفضل مما كان. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ابتدأنا بها وتبركنا بذكرها يشير إلى هذا المعنى، إلى كيفية التناغم بين التشريع والتكوين، وأنه إذا كان للإنسان احتياجات مادية ومعنوية فإن التشريع قد أباح له هذه الاحتياجات المادية والمعنوية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا هذا التسيل، هاي حاجة مش ضروري، ممكن يستغني عنها الإنسان، يعني ما يموت إذا قعد بلا زينة ولا رائحة ولا طيب، هذه ليست حاجة أساسية. مع ذلك الله تعالى أباحها لنا، بل أمرنا بها، خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه يعني المنفعة المعنوية إذا صح التعبير. ثم قال: وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا، هذه إشارة إلى الحاجة الأساسية التي لا يمكن لنا أن نستغني عنها على الإطلاق. هذه هي النقطة الأولى التي أردت أن أبينها. وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى فيما خلق وفيما شرع وفر وأباح، وفر وأباح لنا الاستفادة من نعم، من كل النعم التي أودعها في هذا الكون. النقطة الثانية التي لا بد أن نتحدث فيها هي أن الاستهلاك والصرف ليس عليه من قيد أو شرط شرعي إلا شرط وحيد، وهو الاعتدال. طبعا بالإضافة إلى اجتناب ما حرم الله، لكن الأساس فيما أباحه الله لنا، فيما أودعه في هذا الكون من نعم ودعانا أن نستفيد منها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. تعالى نتنعم، نستفيد في قيود، هل جعل من شروط الاعتدال في الصرف. نقول الاعتدال يعني أن يكون الصرف متوازنا بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعبارة أكثر وضوحا أن يكون الصرف والاستهلاك سائرا في خط التوازن، فلا تقطير أو بخل على النفس ولا إسراف وتبذير المال. يقول تعالى في الإشارة إلى هذا المبدأ: ولا تجعل يدك مخدودة إلى عنق. الإسراف التقطير، تجعل يدك مخدودة إلى عنق، شو يعني؟ يعني عن البخل، مش معناها هو يحط ايده بالعنق، لكن هي اشاره كنائيه عن انه انسان بخيل، يعني كانه رابط ايده بالعنق، هذا التقدير، هذا البخل مرفوض على النفس، مرفوض، والتقدير او البخل على العيال اشد رفضا. لا مسموح لك انك تبخل على نفسك، وبالاولى غير مسموح لك ان تبخل على عيالك. انت لك تبخل على نفسك ماشي الحال، بس عيالك ما بيجوز تبخل عليهم ما دام الله قد اعطاه. يقول الامام الرضا عليه السلام فيما روي عن صاحب النعمه: يجب عليه التوسعه على عيالك، يجب عليه التوسعه على عيالك. فالاستاذ يدعو الى التوسعه على العيال، في المقابل يمنع من الاسراف. وسع، لكن شرط ان لا يصل الاستهلاك
إلى حد الإسراف، فالإسراف والتبذير أيضا مذموم ومحرم. لعل أخطر يوم علماء الاقتصاد في العالم يعلمون جيدا أن أخطر ما يواجه الأرض هو الاستنزاف السائد لطاقات الأرض. شو فيها الأرض؟ ما؟ وش فيها الأرض؟ الأرض فيها كل شيء. أخطر ما تواجهه الأرض اليوم هو الاستنزاف السائد لطاقات من الماء، من الأخشاب، ومن غير ذلك من النعم المودعة في الأرض. هذا أخطر ما يواجه الأرض. استنزاف المجنون لمصادر الثروة، هذا أمر مرفوض. هذا الإسراف حتى في الوضوء، نحن كمسلمين لا يسمح لنا بالإسراف. إن لله ملكا فليسمعني أخبر الأخوات جيدا، ولا أحكيك استهلاك والصرف. الأمس حكينا عن الجامع، قد يكون معنى المجال فيه أكثر عن تحصيل المال، صرف المال قد يكون هذا الحديث معنيه به النساء أكثر، وإن كان هو خطاب للرجال وللنساء. إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء، يفتح الحنفية وبيتوضأ، بيزلوا مثل شيء بريئين ثلاثة أربعة خمسة وبيتوضأ. في ملك الله بوكله بس يكتب الإسراف في الوضوء. إسراف في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد أصحابه عم يتوضأ، عم يتوضأ، قال له لا تسرف يا سعد، ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. حتى ولو كنت على نهر جار ما سرف. لذلك نحن الآن معذورون بأن لا نطغى في بعض الآيات القرآنية، يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. الخيانة هو تجاوز الحد، يمكن يتجاوز الحد بكثرة الأكل، هذا إسراف، يأكل أكثر مما بيتحمل جسمه حتى التخمة، هذا نوع من الإسراف. أيضا مع الأسف الشديد خليني أشير لهذه المسألة، نحن الآن في شهر رمضان، شهر رمضان شو لازم نعلمنا؟ شو الفائدة من شهر رمضان؟ أو الحكمة، أحد الأمور اللي لازم تتحقق من الصيام هي أن يدور توفير الطاقة وتوفير النعم، يخفف الإنسان من الاستهلاك، لأن الصبح صائم من الصباح من الفشل إلى الغروب، فالمفترض بالصيام أن يخفف من عملية استهلاك الطعام وغيره. وإذا بنا نحن الآن نجد أن الاستهلاك في شهر رمضان يكون أكثر من غيره، هذا سنحاسب عليه. هاي الموارد اللي نفرشها ثم نلقي نصف الأكل في الزبالة، هذا سنحاسب عليه يوم القيامة. حبة الرز اللي يمكن نحن نلقيها، هذا إسراف، هذا تبذير، أي نعم يا من نبدلها. على كل الأحوال هذا أمر لا بد أن نلتفت إليه، مسألة الاعتدال في المصرف، لا تقتير ولا أخر. النقطة الثالثة التي نحكي عنها والتي تمثل استمرارا لرجاء النقطة الثانية، وهي تنظيم عملية الصرف. كيف ننظم عملية الصرف؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. نحن بحاجة أن ننظم حياتنا، ومن أهم ما يحتاج إلى تنظيم مسألة الاستهلاك والصرف، حتى لا نقع في الظلم، ظلم أنفسنا أو ظلم الآخرين. الإنسان اللي ما بيعرف يصرف، ما بيعرف يدير المال، قد يكون سفيها. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، يبقى فعل كبير المال، لكن يبدد المال تعطيل المال بين ليله وضحاها، ما تعرفش كيف راح المال. هذا قد يكون سفيه، والسفيه يجعل عليه قيا، هو يعطيه حاجته. كيف ننظم عمليات الصرف والاستهلاك؟ في عندي ثلاث امور اساسيه اشير اليها تمثل تنظيما لعمليات الصرف. اولا التوازن بين الدخل والاستهلاك. كل واحد منا عنده دخل معين، وظيفي عم تجيب له مثلا مليون درهم، فلازم يكون في توازن بين الدخل وبين الصرف. هذا الامر مهم جدا. هذا بيعبر عن المجتمع الرشيد. المجتمع الرشيد هو مش المجتمع الذي يكثر فيه الادعاء، ومش المجتمع الذي يكثر فيه البلخ، ومش المجتمع الذي يكثر فيه هيك شوفة الحال بتعبير ما، ان يفرش سفره ما شاء الله وما احد ياكل منا. هذا مش مجتمع رشيد. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي ينظم عمليات الصرف. وأول خط في تنظيم عملية الصرف هو أن تلاحظ دخلك وتقيس مسألة الاستهلاك بحدود ما يصل إليك من دخلك. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعة. إذا كان دخلك منيح وأختلف عليك الدنيا فوسع على نفسك، أما إذا كان تاه اتحرك بتعبير الله. فلماذا تبديد المال؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني رزقه أتحال قدر قلس، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا هذا هو حكيت عنا عن الرسول، يشير الى هذا المعنى ايضا. ان المؤمن اخذ عن الله ادبا. شو هو هذا الادب؟ ان المؤمن اخذ عن الله ادبا حسنا اذا وسع عليه وسع. اذا الله وسع عليه بيوسع على نفسه وعلى عياله، واذا امسك عليه امسك. لما يكون عندك وفرة فوسع على نفسك، وإلا إذا ضاقت عليك الأمور فعليك أن تنظم عملية الصرف، أن تقلل بحدود الاحتياجات. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا جاب الله تبارك وتعالى أكرم أعطى، إذا جاب الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا. قاعدة عظيمة. إذا جاب الله عليكم فجودوا، وإذا أمسك فأمسكوا. بعض الناس بيقول لك لا، هو بما أنك مصروف مليون بيصرفه في أول أسبوع من الشهر، وبيقول لك اصرف ما في شيء، اصرف ما في شيء يأتي كما في ذلك. هذا مش مثل صحيح. المثل الصحيح هذا المثل اللي بيقول اكتب صادرك مد شمالك بحدود بصادرك مد رجليك. هذا هو المثل الصحيح. اما انت يعني تقول انا خلاص متوكل على الله وبصرف كل المال، او مثل هذا الشخص اللي ورد عندنا في الاحاديث انه لا يستجاب له الدعاء، الله رسله مال فجاء انفقه، انفق ماله في سبيل الله كله وترك عيلته وولاده بدون مال، واجى الشامع وقف بين يدي الله: يا رب ارزقني. فياتيه النداء من عند الله عز وجل ان الله لا يسمع لصوتك ولندائك، لان الله اعطاك وامرك بالاقتصاد. صرحت المال بدك تصرف في وجه الله، افضل سبيل لوجه الله هو عياله،
أفضل سبيل لرشد الله هو بيته. إذا سهل الأمر سلف على الآخرين.
هذا أمر مهم جدا.
هذا الخط الأول من خطوط تنظيم عملية الصرف. شو سمينا التوازن بين الدخل والاستهلاك. الخط الثاني ضرورة رعاية الأولويات. مطلوب من الإنسان لا سيما رب الأسرة أن يراعي الأولويات. يدرس الأولويات. أنا عندي أولويات أساسية. عندي أكل وشرب ومسكن ولبس وغذاء أولادي ودواء لي ولأولادي ومدارس. هاي أولوية. عندي أمور أخرى بتصير ثانوية، حاجات أخرى. إنه السيني حتى بدي روح شم الهواء، حتى شم الهواء الإنسان بحاجة له. بس عم بقول في أولويات. بدك تعمل سلم أولويات. وعلى هذا الأساس تصرف. الأولى فالأولى. بدي أذكر لكم حديثين عن الأئمة بيحكوا على هذا المبدأ. وهما حديثان في غاية الأهمية. الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. لأنه أنت مسؤول الأول عن نفسك. فإن كان فضلا يعني فإن زاد عليه فضل فعلى عياله. فإن كان فضلا يعني زاد فضله فعلى قرابته أو على ذي رحم. فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. ساعتها شو بيقولوا بالتعبير العامي؟ بده يرش مرضه مش مشكلة. بقول ببلش من الأول يبدأ بنفسه بعياله بقرابته وأرحامه ثم يعطي الآخرين. هذا برنامج أولويات. لكن يبدأ الإنسان بالصرف. حديث ثاني عن الإمام رضا عليه السلام يقول: أتمنى أن تسمعوا هذا الحديث. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينارين، معه دينارين جاي عند النبي، فقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله. أنا إما بدي جاهد شخص مجاهد في سبيل الله، أو أنا بدي جاهد نفسي حتى أروح قاتل. بدي يدفع دينارين في سبيل الله. ماذا قال له النبي؟ ما لتفكر عطاء؟ قال له النبي: ألك والدان؟ أو أحدهما أو والد أو والدي؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنفقهما على والديك فهو خير له. هذا أفضل سبيل من سبل الله. فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله. فرجع الرجل وفعل بما أوصاه النبي. ثم أتاه ثانية بدينارين آخرين. قال: قد فعلت يا رسول الله، وهذان دينار أريد أن أحمل بهما في سبيل الله. أنا صرفت الدينارين الأولين مثل ما أردت، والآن بدي أصرف هذين الدينارين الآخرين في سبيل الله. قال له النبي: ألك ولد أو لك ولد؟ قال: نعم. قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله. فرجع فتعالى فآتاه بدينارين آخرين. فقال: يا رسول الله، قد فعلت، وهذان دينارين آخران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله. فقال له: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحيا بها في سبيل الله. فرجع وفعل فاتاه بدينارين اخرين فقال: يا رسول الله، قد فعل، وهذان الديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله. وقال: الك خادم؟ عندك شخص خادم البيت؟ قال: نعم. قال: اذهب فانفقهما على خادمك فهو خير لكم ان تحمل بهما في سبيل الله. فآتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول، وهذه دينارات أريد أن أحمل بهما في سبيل الله. فقال: احملهما، اصرفهما في سبيل الله، واعلم بأنهما ليسا بأفضل دينارين، يعني ما تفكر أن هذين الدينارين هما أفضل دينارين، لا، يمكن اللي صرفتهم على والدك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى أخلاقك هو أفضل. أنا أريد أن أستفيد من هذا الحديث قاعدة، نرتب أولوياتنا في الصرف، نرتب أولوياتنا. الإنسان الرشيد في صرف المال هو الذي يرى سنة الأولويات. هذا الخط الثاني، الخط الثالث والأخير رعاية مقتضيات الزمان والمكان. تنظيم عملية الصرف كما يحتاج إلى رعاية الأولويات، كما يحتاج إلى ملاحظة الدخل والاستهلاك، يحتاج إلى ملاحظة الزمان. فاختلاف الزمان له دور، اختلاف الزمان يؤدي إلى اختلاف الأحكام. فلما يكون الإنسان في زمان أهله في سعة، أهل الزمان كلهم في سعة، هو موسع عليه فليوسع على نفسه ولا يقدر عليه. أما إذا كان في زمان عام كله ضيق وشدة، فهون لازم يكتفي الإنسان حتى لو كان معه مال، بس غالب الناس فقراء ومحتاجين ومع وزنين وانا انا موسع عليه ومعدي حقوقي، لكن ما الظاهر امام الناس بالصرف وبالاستهلاك؟ راعي مشاعر الناس. نقطه مهمه من الادب الاخلاقي الاسلامي انه راعي الانسان مشاعر المؤمنين. اذا انت في جاره فقير في بعض الروايات وانت والله طبخت طبخه وطلعت ريحتها، ويمكن ريحتها وصل للتجارة، هو فقير يمكن ما عنده، أو مثلا هذا النون شويت لك شوية لحم، وجاء فقير ما عنده شيء، بعثته سخين لحم، بعثته شيء من الطبخة التي طبختها، حسس الآخرين، وملاحظة الزمان والمكان هو يعني هذه النقطة، رعاية الزمان والمكان هو الذي يجعلنا نفهم اختلاف سيرة الأئمة في هذا الأمر. فنحن نلاحظ في الروايات أن الإمام علي عليه السلام كان سيرته هو التشكيل على نفسه، ومعروف بعض قصين من الشعير لا يستبدل بهما شيئا آخر، وثوبني ما بيعي وثوبني. فوالله ما لمست من دنياكم تبرا ولم دخلت من غنائمها غفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا. قصيد من الشعير كان يقتل الكيس حتى ما حدا يحط له عليه زيت او سمنه حتى يقتلوا، كانوا كعب الشعير من يخسر. بينما نجد المقابل ان الامام الصادق كان يلبس لباس جميل وفاخر وغير، ليش؟ يدخل سفيان الثوري على الإمام الصادق عليه السلام يقول له لأنه عم يشكل على الإمام: أنت تروي أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن، خشن من اللباس، وأنت تلبس القوري، القوري ثوب قبستان، ثوب أبيض جيد يعني لطيف. فعم يعترض على الإمام أنه أنت ماشي في نفس الجدة علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: ويحك، إن علي بن أبي طالب كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان أقبلت الدنيا بخيراتها، فأبرار الزمان أولى به، أبرار الزمان أولى به. إذن هذه المسألة مهمة، أن نلاحظ مسألة اختلاف الزمان والمكان، وأن نداوي مشاعر الناس كما قلنا. أنا قلت نداوي، وأنا تعليم أخلاقي، هذا تعليم أخلاقي بالعامي. يمكن للحاكم العادل قد يكون هذا الامر حكم الزامي على ما يستفاد من كلام امير المؤمنين عليه السلام عندما دخل الى البصره وسال عن بعض الاشخاص، فقيل له انه قد ترك الملاك ولبس العباء وترك عياله، سال عن عنه فقيل له فعل كذا، قال: علي به. لما احضر اليه قال: يا عبيد نفسك، يا عبيد نفسك، عليك اصبر عدوك، لقد استهان بك الخبير، أمرنك أن الله إذ أباح لك الطيبات، هو يقبل أن تأخذ بها إن تأمن على الله من ذلك. إيش تفكر على نفسك وعلى عائلتك الروح؟ نعم. فهذا الشخص قال له الإمام قال له هذا أنت يا أمير المؤمنين، أنا عم بفتني فيه، هذا أنت يا أمير المؤمنين في شوشوبة مأكلك وخشونة ملبسك. قال ويحك، أنا لست كذلك، إن الله فرض على أئمة العدل أن يواسوا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبين بالفقير فقره، يتبين بفقره، وأنا إمام عدل واسي نفسي بضعفة الناس. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.